بعدما عرفنا أن للنفس قوة، والنفس تارة بالمعنى العام حيث يشمل النبات والحيوانات والإنسان، وأخرى المقصود من النفس المعنى الخاص أي النفس الإنسان. الكلام يقع في مطلق النفس. مطلق النفس لها قوى عامة، وهي عبارة عن القوة الغادية والنامية والمولدة، وقد مر الكلام في بيان كل واحد من هذه القوى. ثم لكل واحد من هذه القوى قدام يخدمون هذه القوى، فالغادية وكان وظيفتها أن تحول الأكل والشرب، أن تحول الغذاء إلى ما يشبه العضو المتحلل من خلال الحرارة الخارجية والداخلية في البدن. هذه القوة الغادية لها أربعة قدام، أو بالأحرى أربعة قوى. أولا القوة الجاذبة للأكل، وهذه القوة الجاذبة بنحو تجذب جميع المأكولات والمشروبات، حتى في الإنسان لو قلب الإنسان نفسه وأخذ يأكل فإنه مع ذلك نجد القوة الجاذبية، يعني القوة الجاذبة وليست الجاذبية، القوة الجاذبة موجودة في جسده في بدنه، فيجذب الأكل، الفم يجذب ثم البلعوم يجذب ثم المعدة تجذب الأكلات. فأولى القوى الغادية عبارة عن القوة الجاذبة. ثم بعد ذلك يبقى الطعام في المعدة، ولا بد من قوة ماسكة في المعدة لكي يمسك الأكلات والمشروبات، لأنه لولا القوة الماسكة لكان بمجرد الأكل أو الشرب يلزم الاندفاع باعتبار مجرى، عندما يدخل في هذا المجرى يندفع من ذلك المجرى، فلا بد من قوة ماسكة في المعدة في الكبد وحتى في العروق والأعضاء، لا بد من قوة ماسكة تمسك الأكل. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بحكمته يطبخ هذا الأكل في المعدة بحرارة المعدة، يطبخ ويضيف على الأكل ما يعالج الأكل باعتبار المأكولات مختلفة، والله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل معجون مركب من مختلف يتلائم مع بدن الإنسان المتحلل، بدن الإنسان الذي ذهب، الخلايا التي ذهبت من خلال الحرارة. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمسك هذا الطعام ثم يطبخ هذا الطعام، وطبخ الطعام عبارة عن الهاضمة، فيطبخ الطعام بالحرارة الداخلية وبرشحات من الكيس الصفراوي، يرشح مواد مناسبة للمأكولات، إذا كان من المأكولات الحلو مثلا يرشح مادة خاصة، إذا كانت من الحموضات يرشح مواد خاصة وهكذا. فهناك أكياس في المعدة، هذه الأكياس وظيفتها أن ترشح مواد تناسب المأكولات بحيث تعجن هذه المأكولات وتجعله مناسبا للعضو الذي تحلل بالحرارة. فلذا القوة الغازية تحتاج إلى القوة الهاضمة، أي التي تطبخ الطعام الموجود في المعدة. ثم بعد ذلك لا بد من قوة دافعة تدفع الفضلات، لأنه بعدما يطبخ الطعام ويتلائم مع بدن الإنسان ربما يكون في هذا المطبوخ ما لا يتلائم مع بدن الإنسان، ما يضر بقاؤه في بدن الإنسان، وهو عبارة عن البول مثلا بالنسبة إلى المشروبات، أو الغائط أجلكم الله بالنسبة إلى المأكولات. فلا بد من قوة دافعة تدفع الفضلات بعد الهضم بعد الصرف، فالإنسان عنده هذه القوة الدافعة. فالإنسان في قوته الغازية له قوى أربعة أخرى، وهي عبارة عن القوة الجاذبة ثم الماسكة ثم الهاضمة ثم الدافعة. هذه القوى الأربعة كما أنها موجودة في الغازية كذلك موجودة في النامية بلا فرق، لأن النامية تابعة إلى الغازية. فإذا كانت القوى موجودة في الغازية فإنها توجد أيضا في النامية. والهاضم له أربعة مراحل، أولا الهاضم في المعدة، ثم بعد ذلك عندما يهضم الآكل في المعدة يدفع ما ينفع من المعدة، ما ينفع إلى الكبد، وما لا ينفع أي الفضلات يدفعها إلى الأمعاء الكبيرة والصغيرة ثم إلى الخارج. ففي الكبد أيضا يكون هاضم آخر ثاني، هاضم ثاني كبدي، يهضم الطعام الموجود في الكبد ويجعله دما، لأنه في المعدة يكون كالكشك السخين، بعد الهضم الأكل يكون كالكشك السخين، ولكن في الكبد يتبدل ذلك الكشك السخين إلى دم. فهناك قوة هاضمة في الكبد تهضم ما أخذته من المعدة، ففي الكبد يوجد هاضم ثاني. ثم بعد ذلك من الكبد أيضا يندفع ما ينفع الإنسان لكي يتبدل ما تحلل منه بما يوجد في الكبد، يندفع ما في الكبد إلى العروق ابتداء من العرق الأكبر أو الكبير من داخل الكبد، بوابة الكبد، فيبدأ الدم يسيل من تلك البوابة إلى تمام العروق الأصلية والفرعية. ثم في العروق أيضا يوجد هاضم آخر، يوجد في العروق هاضم آخر، ويندفع من العروق فضلات كما يندفع ما ينفع بدن الإنسان، فيندفع ما ينفع بدن الإنسان إلى الأعضاء. فعليه في القوة في العروق الأصلية والجزئية والفرعية والصغيرة والكبيرة موجود أيضا الهاضم، لكن لا يوجد قوة الماسكة، يعني في العروق لا توجد قوة الماسكة، موجود قوة الجاذبة وقوة الهاضمة وقوة الدافعة، إلا أنه لا توجد قوة الماسكة، لذا نجد الدم يسير في العروق ويجري في العروق. ثم ينتقل الدم إلى الأعضاء، إلى الأعضاء، وفي الأعضاء أيضا يوجد هاضم، وهضمه أنه ما ينفع البدن من التحلل والتبدل فيبقى في البدن، والفضلات تخرج على شكل العرق أو على شكل بخار، بالنسبة إلى الدماغ يخرج على شكل بخار. هذا بالنسبة إلى القوى الأربعة للغازية وللنامية. وأما القوى المولدة وهي التي تجعل نواة مستعدة لتقبل الصورة النوعية في النباتات، أو تجعل نطفة مستعدة لتقبل الصورة الحيوانية أو الإنسانية في الحيوانات والإنسان. هذه القوى المولدة يقال لها خادم، وهو عبارة عن القوة المصورة، حيث تصور لنا الشكل الإنساني أو الشكل النوعي في النباتات. فيقال للقوة المولدة أيضا قوة مصورة تخدم القوة المولدة، بحيث تجعل النطفة في الرحم تتشكل بأشكال مختلفة، باليدين، بالرجلين، بالعينين، بالشفتين، وغير ذلك من أعضاء بدن الإنسان. تصور هذه الصور المختلفة لبدن الإنسان في النطفة، وهذا التصوير إنما هو من قبل القوة المصورة. بالنسبة للقوة المصورة وقع اختلاف بين الحكماء على أنه هل توجد قوة مصورة أو لا. المصنف يذهب إلى عدم وجود القوة المصورة واستحالتها، ولكن الحق وجود القوة المصورة. إنما ذهب المصنف إلى استحالتها يرجى الانتباه، إنما ذهب المصنف إلى استحالتها بناء على أن هذه القوة المصورة لا تشعر، القوة المصورة لا تشعر، وكيف يصدر من الذي لا يشعر أمور متقنة محكمة كصورة الإنسان البديع وجمال الإنسان، حيث الله يقول في جماله تبارك الله أحسن الخالقين. فكيف من قوة مصورة غير ليس لها شعور وغير شاعرة يصدر منها هذه الأفعال المستحكمة والمحكمة؟ هذا أولا. وثانيا، القوة المصورة واحدة والواحد لا يصدر منه إلا واحد، فكيف يصدر منه صور مختلفة كصورة العين وصورة اليد والرجل وإلى آخر أعضاء الإنسان؟ فمن هذا المنطلق قال المصنف على أنه يستحيل وجود قوة مصورة للقوة المولدة، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ يرجى الانتباه، لأنه أولا إنما لا يصدر من القوة المصورة هذه الصور المختلفة المتقنة، إذا قلنا أن العلة الأولى في هذه الصور المتقنة هي القوة المصورة على نحو الاستحلال، لو قلنا نعم لورد الإشكال على أن القوة المصورة لا شعورية فكيف يصدر منها هذه الأفعال المحكمة؟ ولكن نحن نعتقد على أنه ليس في الديار إلا هو، إلا الله سبحانه وتعالى، والله علة العلل مع جميع العلل الموجودة في الكون هي المؤثرة في وجود هذه الموجودات الكونية. والقوة المصورة ليس إلا كالقوة المولدة، ليس إلا كالقوة النامية، فكيف من القوة النامية يصدر أشياء محكمة، أو من قوة الغازية تصدر أشياء محكمة، أو من قوة المولدة نفسها تصدر أشياء محكمة؟ فكذلك من القوة المصورة. لماذا؟ لأن القوة المصورة ليس على نحو الاستقلال علة تامة لجميع صورة الإنسان وهيكل الإنسان والأعضاء الخارجية والباطنية للإنسان، إنما الصورة إنما القوة المصورة، القوة المصورة بإرادة الله، بحكمة الله، بمعونة الله، بأمر الله، بتدبير الله، تخلق صور صورة الإنسان وتخلق ما يتكون منه صورة الإنسان. هذا أولا. وثانيا، يقولون الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فقوة مصورة واحدة كيف يصدر منها صور مختلفة؟ نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد في العلة التامة، ومن جهة واحدة لا يصدر منه إلا واحد، ولكن من جهات متعددة يمكن أن يصدر منه أشياء مختلفة وصور مختلفة لجهات متعددة، كما قلنا هذا المعنى موجود في العقل الأول، فمن جهة الماهية يخلق الفلك الأول، من جهة الوجود يخلق العقل الثاني مثلا، وهكذا. فعليه يمكن أن يصدر أمور مختلفة من شيء واحد ولكن من جهات مختلفة، فكذلك القوة المصورة وإن كانت واحدة ولكن لها جهات مختلفة، فمن جهاتها المختلفة يصدر منها صور مختلفة، فيندفع الاستدلال ووجه المصنف. أضف إلى ذلك أنه إنما قالوا ليست النفس لها قوة مصورة باعتبار هذه القوة الثلاث تتعلق بالنفس، بل هناك ملك، الملائكة المصورة، لأنه نحن نعتقد حسب الروايات أن هناك ملائكة مصورة. فلو فرضنا نقلا إثبات هذا المعنى أن هناك ملائكة مصورة، لكن هذه الملائكة المصورة بمعونة القوة المصورة تخلق صور الإنسان، توجد صور الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى، فوجود ملائكة مصورة لا على نحو الاستقلال بل ترتبط بالله كما ترتبط بالقوة المصورة. فنحن نقول الموجد لصورة الإنسان عبارة عن القوة المصورة، أو ملائكة التصوير، ملائكة أخذ صورة الإنسان، ملائكة التصوير، وهذه الملائكة لا بد أن تكون مدبرة من قبل الله سبحانه وتعالى، أو على رأي الفلاسفة من قبل العقل الفعال، بناء على أنه تدبير هذا الكون بيد العقل الفعال العقل العاشر. على كل كما مر سابقا على أنه لا فرق بأن نقول بوجود ملائكة أو نقول بوجود العقول، لأن العقول عند الفلاسفة هي عبارة أخرى عن الملائكة عند أهل الحديث والرواية، فلا فرق بين العقول والملائكة. فهناك قوة عقلية مصورة، أو قل هناك ملائكة تصوير لصورة الإنسان، أو قل هناك قوة مصورة لتصوير الإنسان، فإنها تقوم بالتصوير لا على نحو الاستقلال، بل بإرادة الله وبمعونة الله واستعانته تقوم بتصوير الإنسان. ثم بعد ذلك يقول: فرق بين النمو وبين السمن، أنه الإنسان ينمو أو الإنسان يسمن، فإنما يقابل النمو هو الذبول، وما يقابل السمن هو الهزول الهازل الذي يقابل السمين، هزيل وسمين. فالإنسان من ولادته إلى تقريبا 30 سنة يكون قابلا للنمو، طبعا غالبا إلى 30 سنة يكون قابل للنمو، ومن 30 إلى 40 يتوقف نموه، ومن 40 إلى آخر حياته يكون ما يقابل النمو، يعني يذبل من 40 إلى آخر حياته، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون. فبين السمن وبين النمو، باعتبار النمو هو أن يوجد القوة النامية، توجد ما يتلائم مع العضو المتحلل بالحرارة البدنية والخارجية، ما يتلائم مع العضو بالنسبة كما مر سابقا، ولكن السمن يكون أكثر من النمو، يعني ربما يزيد على النمو ولا يتناسب مع العضو. فبين السمن وبين النمو من خصوص من وجه، لهما مورد افتراق ومورد اجتماع. مورد الاجتماع الصبي كما أن بدنه ينمو ربما أيضا يكون بدين وسمين، الصبي ربما يكون بدين، فيجتمع السمن مع النمو ويفترق الولد مثلا أو الطفل من 30 ربما، يعني من الطفولة إلى 30 ينمو بدون سمن، أو الشيخ الكبير فإنه لا ينمو ولكن يسمن، فإذا افترق السمن عن النمو والنمو عن السمن في موردين واجتمع في مورد واحد. قال: وللغادية، أي للقوة الغادية، قوى 4 خدام الغادية: الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. أقول القوة الغادية يتوقف فعلها على 4 قوى ليتم الاقتداء، يعني لولا هذه القوى الأربع لما تم الاقتداء، وهي عبارة عن الجاذبة للغذاء الذي تجذب الغذاء، الفم يجذب الغذاء، ثم الحلقوم يجذب غذاء الفم، ثم المعدة تجذب غذاء الحلقوم، وهكذا. والماسكة للغذاء لتهضمه الهاضمة، يمسك الغذاء في قدر المعدة مثلا لكي القوة الهاضمة تهضم وتطبخ ذلك الغذاء. والهاضمة وهي التي تحيل الغذاء الذي جذبته الجاذبة وأمسكته الماسكة، تحيله إلى قوام يتهيأ لأن تجعله الغادية جزء بالفعل من المغتدي. والدافعة القوة الدافعة للفضلات. قال: وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء. نعم، ربما هذه القوى الأربعة توجد في عضو من أعضاء بدن الإنسان، كما في المعدة جميع القوى الأربعة موجودة، أو في الكبد القوى الأربعة موجودة، ولكن في العروق يوجد قوى 3 دون القوة الماسكة. أقول قد تتضاعف هذه القوى لبعض الأعضاء كالمعدة التي تجذب بقوتها غذاء كلية البدن، أو كلية البدن ظاهرا، والتي كلية البدن غذاء الذي يرتبط بكل البدن، والتي تمسكه هناك والتي تغيره، يعني المعدة تمسك الغذاء ثم تغير الغذاء إلى ما يصلح لأن يصير دما والتي تدفعه إلى الكبد، يعني تدفع الدم إلى الكبد وتدفع الفضلات إلى الأمعاء الكبيرة والصغيرة، وفيها أيضا قوة جاذبة لما يتغذى به المعدة خاصة، وقوة ماسكة، وفيها أي في الكبد القوة الجاذبة لما يتغذى به المعدة خاصة، وقوة ماسكة، وقوة هاضمة، وقوة دافعة. قال: والنمو مغاير للسمع. أقول: النمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه. مثلا نجد أنه يد الإنسان عند الطفولة تختلف عندما يكون شابا، باعتبار أن اليد تنمو، تكبر وتنمو، بمعنى أن هناك جسم يلاصق هذا الجسم ويكون من نوع هذا الجسم. فالنمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه، وتكون الزيادة متداخلة في أجزاء المزيد عليه، وهو أي النمو مغاير للسمن. وكذا الذبول مغاير للهزال، الذبول يقابل النمو والهزال يقابل السمن. فإن الواقف في النمو قد يسمن كالشيخ، الشيخ باعتبار من 40 إلى ما فوق يقف نموه، ولكن ربما يسمن إذا صار سمينا، فإن أجزاء الأصلية قد جفت وصلبت، فلا يقوى الغذاء على تفريقها، فلا يتحقق النمو، وكذلك النامي قد يهزل. قال: والمصورة عندي باطلة لاستحالة صدور هذه الأفعال المحكمة المركبة عن قوة بسيطة ليس لها شعور أصلا. أقول: أثبت الحكماء للنفس قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل، القوة المصورة أو ملائكة التصوير بلا فرق، قوة يصدر عنها التصوير والتشكيل بشكل نوعي ذي القوة، مثلا نطفة الإنسان بشكل الإنسان، نطفة الحيوان بشكل الحيوان، نواة النبات بشكل النبات، بشكل نوعي ذي القوة. والحق ما ذهب إليه المصنف من أن ذلك محال، لأن هذه الأشكال والصور أمور محكمة متقنة، فلا تصدر عن طبيعة أي قوة مصورة غير شاعرة بما يصدر عنها، بل يجب استنادها إلى مدبر حكيم وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن أجبنا هذا الإشكال، أجبنا أو هذا الاستدلال بالأحرى، أجبناه على أنه لماذا لا يمكن، بل يمكن لكن لا على نحو الاستقلال. نعم، على نحو الاستقلال لا يصلح، باعتبار هو غير شاعر كيف يصدر منها ما يصدر من ذي شاعر، ولكن على نحو التبع لماذا لا يمكن، كما موجود في كل الموجودات على نحو التبعية توجد، فكذلك في القوة المصورة على نحو التبعية توجد الصور المختلفة. نعم، القوة الماسكة استقلالية، يعني الآن معدتك باستقلالها تمسك بدون أمر الله، بدون إرادة الله. هذا الذي نحن نقول ليس في الديار إلا هو. لذا أمير المؤمنين قال بينونة صفة، أنه المخلوقات تبان عن الله، يعني تختلف عن الله وتنقطع عن الله، بينونة صفة لا بينونة عزلة، يعني ليس الله شيء على جانب وأفرض الموجودات الأخرى المؤثرة في الموجودات في الكون على جانب آخر، بينونة صفة لا بينونة عزلة، أو في نهج البلاغة أنه داخل في الأشياء لا كدخول الشيء في الأشياء، وخارج عن الأشياء لا كخروج الشيء عن الأشياء. فالله معكم أينما كنتم، الله معكم أينما كنتم، يعني المعدة صحيح تجذب الأكل، لكن هذه المعدة بأمر من الله تجذب الأكل، أليس كذلك؟ ولكن عندما خلقها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عندما خلقها حولها وقوتها من أين؟ كذلك القوة المصورة،
الله هو الاعطاء
يعني. لا لا، على نحو الاستقلال، هذا التفويض يصير، لا جبر ولا تفويض،
الله خلقها لكي تكون بهذا العمل،
مولاي يصبح تفويض، لا جبر ولا تفويض في الكون، بل امر بين الامرين، الماسكة والمصورة وكل ما في هذا الكون صحيح على نحو العلل والمعالي، ولكن علة العلل هو الله سبحانه وتعالى، ليس في التيار الا هو. قال: كيف عبدت ما لم ترى؟ قال: كيف اعبد ما لم ارى؟ رايت الله قبل الشيء ومع الشيء وبعد الشيء، لان الله في كل الحالات هو المؤثر الاول، كيف يعبد من لم يرى؟ للفول لأنه لم يقفوا على حقيقة المطلب، ولا إذا وقفوا على الحقيقة لم اختلفوا. دائما الاختلاف يكون الحقيقة النقطة وكثرها الجاهلون، الاختلاف والجهل هو الذي يكون سبب في تكثير الآراء والأقوال، ولا الحقيقة واحدة وليست مختلفة. فلا تزن عن طبيعة غير شاعر بما يزر عنها، بل يجب استنادها إلى مدبر حكيم. وأيضا الاستدلال الثاني، فإن هذه التشكيلات أمور مركبة، والقوى البسيطة أي القوى المصورة البسيطة لا يزن عنها أشياء كثيرة، لأن الواحد لا يزن عنه إلا واحد. ولكن في نفس هذه القاعدة هو المصنف أشكال في نفس هذه القاعدة، أليس مرة سابقا أنه هذه القاعدة مدخولة على الإطلاق مدخولة، لأن الواحد لا يزن من الواحد فقط في بعض العلل وليس في كل العلل. في العلل الموجبة الواحد لا يزن من لا واحد، ولا في العلة المختارة ليس كذلك. فعليه نفس هذه القاعدة التي الآن يتمسك بها الشارع تأييدا، أو المصنف بالأحرى تأييدا لقوله قد نفاها سابقا. نعم، الآن تقول مضطرة، الأخ يقول مستقلة، يختلفون. ويسأل الأخ لماذا هذا الاختلاف في لحظة واحدة في مكان واحد، الآن اختلفت. وأيضا فإن هذه التشكيلات أمور مركبة، والقوى البسيطة لا يصدر عنها أشياء كثيرة، بل شكلها في محلها البسيط هو الكرة، لأنه أبسط الأشكال الكروية كان، بل شكلها في محلها البسيط هو الكرة، فتكون هذه المركبات على شكل الكرات، وهو باطل بالضرورة، لأنه نجد أن الأشكال مختلفة في الإنسان. المسألة 13 في أنواع الإحسان. بعدما تحدث المصنف وشارع عليهم الرحمة عن القوى التي ترتبط في النفس مطلقا، أي النباتات والحيوانات والإنسان، يبدأ الآن ويشرع في بيان الأحكام التي تخص الحيوانات والإنسان، ثم بعد ذلك يبدأ بما يخص الإنسان فقط. فأما ما يشترك فيه الإنسان والحيوان فهو عبارة عن الإحساس للصور الجزئية الخارجية، لأن الإحساس كان عبارة عن انتقال صور جزئية خارجية بالآلات الحسية، فيبدأ في بيان الآلات الحسية وهي عبارة عن الحواس الخمسة الظاهرية. فالحواس الخمسة الظاهرية يبدأ بالقوة اللامسة، أنه الإنسان له القوة اللامسة، وإنما بدأ بالقوة اللامسة باعتبار القوة اللامسة منتشرة في جميع البدن، أو باعتبار أنه القوة اللامسة يوجد في جميع الحيوانات بخلاف بقية القوى، ربما القوة الباصرة لا يوجد في حيوان، كما يقال في بعض الحيوانات لا يوجد القوة الباصرة، أو مثلا القوة اللامسة تكون في الحيوانات كما تكون في النباتات ربما، لأنه يقال أن بعض النباتات لها القوة اللامسة، عندما الإنسان يلمس وردة من الورود، وردة خاصة من الورود، نجد تلك الوردة تذبل، وهذا دليل على أن لها القوة اللامسة. أو يقال النخلة إذا غطت بالماء فإنها تموت، وهذا دليل على أن لها القوة اللامسة، أو لها الحياة بالخصوص حياة الحيوانية، لأنه النخلة يقال آخر مرحلة من الحيوان، والإنسان آخر مرحلة من الحيوان، يعني بداية مرحلة الحيوان هي النخلة، ونهاية مرحلة الحيوان عبارة عن الإنسان كما مر السابق. على كل فيبدأ بالقوة اللامسة، فيقول القوة اللامسة قوة يحس بها الإنسان حرارة والبرودة والصلابة والخشونة والناعم وما شابه ذلك، هذه كلها يحس بالقوة اللامسة. وقع نزاع على أن القوة اللامسة قوة واحدة أو قوة متعددة، منهم من ذهب إلى أنها قوة متعددة وهي عبارة عن أربعة، ومنهم من ذهب إلى أنها قوة واحدة منتشرة في البدن. قال وأما قوة الإدراك للجزئي فمنه اللمس، وهو قوة منبثة في البدن كله، أعني الإحساس المشترك بين الإنسان وغير الإنسان من الحيوانات. وبدأ بالقوة اللامسة وباللمس لأن باقي الحواس يراد لجلب النفس وهو لدفع الضرر. هذا وجه آخر، وجه آخر بالنسبة إلى تقديم القوة اللامسة وبحث القوة اللامسة على بقية القوى والحواس الظاهرية، إنما قدمها بناء على رأي الشارح من باب أنه القوة اللامسة تدفع الضرر، ولكن القوة الباصرة تجلب النافع، القوة السامعة تجلب النافع، وكذلك القوة الذائقة والشامة تجلب النافع ودفع الضرر عقلا أولى من جلب النافع. لذا قدم القوة اللامسة، لأن بالقوة اللامسة يدفع الإنسان عن نفسه الضرر باعتبار يدفع عن نفسه الحرارة بالقوة اللامسة، باعتبار يحس بقوته اللامسة أن هنا نار فيدفع النار عن نفسه بالقوة اللامسة. فالقوة اللامسة لدفع الضرر، ولما كان دفع الضرر أولى عقلا من جلب النفع لا جرم قدم البحث فيه على غيره من القوى الحساسة. واعلم أن اللمس عبارة عن كيفية قائمة بالبدن منبثة في ظاهر البدن في بشرة البدن أجمع، يدرك به المنافي والملائم. قال: وفي تعدده نظر إشكال. أقول: اختلف الناس في أن اللمس هل هو قوة واحدة أو قوى كثيرة، فالجمهور والظاهر المراد من الجمهور هو جمهور المتكلمين لا جمهور الحكماء، فالجمهور على أنها قوى أربع: الأولى الحاكمة بين الحار والبارد، القوة اللامسة التي تحكم على أن هذا بارد وهذا حار، القوة الثانية اللامسة الحاكمة بين الرطب واليابس، الثالثة الحاكمة بين الصلب واللين، الرابعة الحاكمة بين الخشن والأملس، لأن القوة الواحدة. لماذا فيه نظر؟ لأن القوة الواحدة لا يزر عنها أكثر من أمر واحد. فما نحن فيه يزر الإحساس اللمسي، نعم متعلق الإحساس اللمسي مصادق مختلفة، تارة يكون حار أخرى يكون بارد، تارة يكون يابس أخرى يكون مثلا رطب وما شابه ذلك. فعليه بما أن الواحد لا يزر منه إلا واحد، لذا القوة اللامسة ليست إلا قوة واحدة منتشرة في بدن الإنسان لا يزرع منها إلا أمر واحد وهو الإحساس اللمسي، والإحساس اللمسي له مصادر. ومن الحواس الخمسة الظاهرية قوة الذوق، ويفتقر إلى توسط الرطوبة. الذوق أولا منتشر على سطح اللسان، عصب منتشر على سطح اللسان، لذلك العصب يدرك الإنسان المذوقات واختلاف المذوقات من الأطعمة والأشربة، لكن هذا العصب يحتاج إلى الرطوبة اللعابية الموجودة في الفن، وهذه الرطوبة خالية عن المثل أو الضد، خالية مثلا عن لعاب حلو مثلا، وهو يماثل ما يدركه من الحلويات، لا بد أن يكون خاليا بالضرورة بالبداهة، لأنه لو كان مماثلا لما أدرك الحلو في كل عمره، لأنه أي حلو يستذوقه فإن ذائقته حلوة، فعليه لا يدرك الحلو مطلقا، فلا بد أن لا يكون اللعاب مماثلا للمطعومات والمشروبات، كما لا بد أن لا يكون ضدا، لأنه لو كان ضدا لما كان يجتمع. إذا كان مثلا أفرض لعاب الفم حلو ولكن الطعام مر مثلا، فإنه لا يمكن أن يفهم طعم الطعام، يفهم ذوق الطعام على أنه مر أو حلو، لأنه بذلك لا يجتمعان، فلا بد أن يكون خاليا عن المثل وعن الضد، لا من حيث أنه الحلو، لأنه الطعومات غير الطعام، الذي يكون في المشروب من الطعوم غير المشروب نفسه، فالماء نفسه ليس له طعم، لأنه الماء من صفاته أنه لا لون ولا رائحة ولا طعم له. لذا عندما يشرب الماء لا يمكن أن يقول هذا الماء حلو أو مر، لأنه مماثل للعاب الفم. لكن إذا ألقي في الماء سكرا عندما يشرب يقول هذا الماء حلو، لماذا؟ لأنه ملقا فيه السكر، أو إذا ألقي فيه الملح يقول هذا الماء مملوح. فالطعوم عبارة عن الحلو والمالح والمر والحامض، هذه الطعومات الأربعة: المالح والحلو والحامض والمر. فلا بد أن يكون لعاب الفم خاليا عن هذه الطعوم الأربعة حتى يمكنه أن يستذوق، وإلا لا يمكن ذلك. ومنه الذوق ويفتقر إلى توسط الرطوبة اللعابية الخالية عن المثل والضد. أقول الذوق قوة قائمة بسطح اللسان، عصب قائم بسطح الإنسان، لا يكفي فيها الملامسة كما كان في القوة اللامسة، بل لا بد من متوسط من الرطوبة اللعابية الخالية عن الطعوم، لأنها إن كانت ذات طعم مماثل للمدرك، المدرك الخارجي، المدرك هو اللسان، فالمدرك اسم مفعول للمدرك، لم يتحقق الإدراك، لأن الإدراك إنما يكون بالانفعال، والمماثل لا ينفعل، المماثل لا ينفعل بمماثله، لأن الإدراك إنما يكون بالانفعال، والشيء لا ينفعل عن مماثله. وإن كانت ذات طعم مضاد أيضا لم تؤدي الكيفية على صرافتها في الصحة كما في المرض. إذا كان مضاد يلزم أنه لا يفهم الحلو، كما نجد أنه المريض بما أنه فمه مر، لعاب فمه مر، لذا لا يحس بالحلو وغير الحلو. قال ومنه ومن الحواس الخمسة الظاهرية أو من الإدراك الجزئي، ومنه الشم، القوة الشامة، ويفتقر الشم يفتقر إلى وصول الهواء المنفعل من ذي الرائحة إلى الخيشوم. أولا الخيشوم موجود في فوق الأنف أو نهاية الدماغ، نهاية الدماغ طبعا من الداخل، يوجد حلمة كالثد، حلمة ثاني كالثديين يوجد في نهاية الأنف. عندما يأتي الهواء المكيف بكيفية الرائحة ويضرب الهواء ذلك الخيشوم، نجد الإنسان يتأثر ويحس بالرائحة على أنه هذه رائحة طيبة أو هذه رائحة كريهة. بالنسبة إلى الانتقال وقع اختلاف أنه كيف ينتقل إلى الخيشوم. من الحكماء من قال أنه ينتقل بواسطة تكيف الهواء، يعني الهواء يتكيف بكيفية الرائحة، ثم بعد ذلك الهواء ينتقل إلى الخيشوم فتنتقل الرائحة إلى الخيشوم فيحس الإنسان بتلك الرائحة الطيبة أو الكريهة. ومنهم من قال أجزاء الرائحة بنفسها، مثلا أجزاء العطر بنفسه يتناثر في الهواء، فالأجزاء تنتقل إلى الخيشوم فيحس الإنسان. ومنهم من قال نفس الخيشوم يتصل مباشرة مع ذي الرائحة، مع ذي الرائحة يتصل مباشرة من دون توصيف هواء ومن دون تناثر أجزاء وانفصال أجزاء من ذي الرائحة. هذا القول الثالث باطل، لذا لم يذكره المصنف والشارح، إنما اكتفى بذكر القول الأول والثاني. ومنه الشم، ويفتقر إلى وصول الهواء، الهواء الذي ينفعل من ذي الرائحة إلى الخيشوم. أقول الشم قوة في الدماغ يحملها زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي نابتتان من مقدم الدماغ في الداخل، قد فارقتا، يعني هذه الحلمتان الزائدتان قد فارقتا لين الدماغ، بأنه لم يكن بلين الدماغ لأنه الدماغ لين، لين الدماغ قليلا، ولم يلحقهما صلابة كصلابة العصب، يعني بين العصب بين لين الدماغ وبين صلابة العصب شيء متوسط بين لين الدماغ وبين صلابة العصب، ويفتقر إلى وصول الهواء المنفعل عند الرائحة إلى الخيشوم. أو هذا القول الأول، أو وصول أجزاء من ذي الرائحة إليه، لأنه إنما يدرك بالملاقات، وقد ذهب قوم إلى أن الشم إنما يكون بأن يتحلل أجزاء الجسم ذي الرائحة، نفس أجزاء الجلد مثلا عطر نفسه يتحلل أجزاء ويتناثر في الهواء، ثم يصل بعض ذلك الأجزاء، تلك الأجزاء يصل إلى الخيشوم فيحس الإنسان بالرائحة، وتنتقل مع الهواء المتوسط إلى الحاسة، لأن الدلك والتبخير يفيح الرائحة ويذكيها. وقال آخرون أن الهواء المتوسط هو بنفسه يتكيف بتلك الكيفية لا غير، وإلا لنقص ذي الجسم، لنقص وزن الجسم، وزن الجسم ذي الرائحة مع استنشاقها. العبارة عندي ممسوحة، مع استنشاقها. والمصنف رضوان الله تعالى عليه نبه على كلا القولين، على كل عندما قال ويفتقر إلى وصول الهواء نبى إلى أنه يحتاج إلى وصول الهواء، وهذا الهواء ينفعل من جسمه ذي الرائحة يصل إلى الخيشوم، وإن الشم قد يحصل بكل واحد منهما بالهواء وبالأجزاء المتناثرة من ذي الرائحة. قال ومنه السامع ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصماخ. الصماخ موجود في الأذن، هناك عصب منفرج على الصماخ، لذلك العصب يحس الإنسان بالمسموعات. ذهب قوم إلى أن السمع إنما يحصل عند تعدي الهواء المنضغط بين القارع والمقروع إلى الصماخ، بين القارع والمقروع كما يضرب الحداد مثلا مطرقته على السندانة، فإنه يصل الصوت إلى الصماخ، فهو هواء مضغوط في الواقع، ولهذا تدرك الجهة. هذا دليل على أن الناقل، ناقل الأصوات إلى الصماخ وإلى الأذن هو الهواء. لماذا؟ لأنه عندما تسمع صوت تتجه إلى جهة الصوت، وهذا دليل على أنه الهواء هو الذي ينقل الصوت. أو مثلا أنبوب مفرغ، لو وضعت الأنبوب على أذن الطرف المقابل وناديته فإنه لا يسمع غيره أحد، فقط هو الذي يسمع من خلال الأنبوب، وهذا دليل على أن الهواء المضغوط هو الذي ينقل، يعني الذي ضغط في هذا الأنبوب هو الذي ينقل الصوت إلى صماخ الأذن. تحت الماء لا تنتقل الأصوات أيضا لأنه لعدم وجود الهواء، ولهذا تدرك الجهة. نعم تنتقل قليل لوجود هواء قليل، لا تنتقل كما خارج الماء. اسمع مولاي، ولهذا تدرك الجهة ويتأخر السماع عن الأبصار. مثلا في الرعد والبرق، مع أنه الرعد والبرق، البرق مع الرعد معا يصدر عند اصطكاك الغيوم والأسحبة، نجد الرعد والبرق معا يصدر، ولكن نرى البرق قبل الرعد، لأن الرعد لما يصل إلينا بواسطة الهواء، وهذا دليل على أن الهواء المضغوط هو الذي ينقل إلى أسماعنا إلى آذاننا ويتأثر السماع عن الأبصار. لتوقف الأول على حركة الهواء، الرعد مثلا يتوقف على حركة الهواء دون الثاني، والمصنف رضوان الله تعالى عليه مال إلى هذا ها هنا، ولكن وفيه نظر، لأن الصوت قد يسمع من وراء الجدار، ربما نسمع الصوت من وراء الجدار مع أنه لم يكن هناك هواء مضغوط بيننا وبين الجدار، يعني بيننا وبين ما خلف الجدار، وفيه نظر لأن الصوت قد يسمع من وراء الجدار مع امتناع بقاء الشكل على حاله. لو أمكن نفوذ الهواء، لو أمكن نفوذ الهواء لكان الجدار لا يبقى على حاله وعلى شكله، وبقي حاسة واحدة وهي حاسة البصر، وحاسة مهمة جدا، فيه تفصيل إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين.